بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا بالأمس مسألة ووصلنا إلى المسألة 20، إذا باع الغاصب الجارية لإنسان آخر فواطئه، ما الحكم في المسألة؟ لك غالب وطئ المشتري، المالك إن كان المشتري اشتراه ويعلم بالغصب فالضمان عليه، ويكون أيضا زنا. وإذا لم يعلم فالولد شبهة، ولكن عليه الفداء وعليه أيضا المهر، ويجب رد الجارية لسيدها، والضمان يستقر على الغاصب أو على المشتري إذا كان لم يعلم. الضمان يستقر على الغاصب، المشتري يرجع بما خسره على الغاصب، وإن كان يعلم فالضمان يستقر على من؟ على المشتري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى، قال أبو عبد الله: إن استطاع أن يضمن له بالمثل فهو مقدم، وإلا فعليه القيمة والله أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وكل ضمان وكل ضمان يجب على المشتري، فمن المغصوب منه أن يرجع به على من شاء منهما، لأن يد الغاصب سبب يد المشتري. وما وجب على الغاصب من أجل المدة التي كانت في يده أو نقص حدث عنده فإنه يرجع به على الغاصب وحده. ما وجب على الغاصب من أجل المدة التي كانت في يده، يعني إن كان شيء مما له أجور، له أجر فوته على المالك فيضمنه الغاصب، أو نقص حدث عنده فإنه يرجع به على الغاصب وحده، لأن ذلك كان قبل يد المشتري. فإذا طالب المالك المشتري بما وجب في يده وأخذه منه، فأراد المشتري الرجوع به على الغاصب نظرت، فإن كان المشتري حين الشراء علم أن مغصوبه لم يرجع بشيء، لأن موجب الضمان وجد في يده من غير تغرير. وإن لم يعلم فذلك على ثلاثة أضرب: ضرب لا يرجع به، وهو قيمتها إن تلفت في يده، وأرش بكارتها وبدل جزء من أجزائها، لأنه دخل مع البائع على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن، فإذا ضمنه لم يرجع به. هذا فيه نظر، بل غره لم يعلم بذلك، فهذه الأمور أيضا يرجع بها على البائع، قيمتها إن تلفت في يده، وأرش بكارتها وبدل جزء من أجزائها. ما يتعلق بأرش البكارة والمهر يرجع به، لأنه أنه غره، وما دفع المهر أو الثمن إلا من أجل كمالها. ما يتعلق بموتها، إن تلفت ماتت في يده، أو قطعت بعض أجزائها، فهذا قد يكون له وجه أنه لا يرجع به، كما قيل الضمان بالخراج، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. قالوا المعيب إذا تلف في يد المشتري كان من ضمانه، الخراج بالضمان. إذن يعلق على هذا عند قول ورش بكارتها، يعلق عليه ما يتعلق بالمهر وعرش البكارة الصحيح أنه يرجع به على الغاصب. قال لأنه دخل مع البائع على أنه يكون ضامنا لذلك بالثمن، فإذا ضمنه لم يرجع به، وضرب يرجع به وهو بدل الولد إذا ولدت منه، إذا ولدت منه هل يكون حرا أو عبدا؟ المشتري مغرور ما علم، حر، فماذا على المشتري أن يدفعه للمالك؟ الفداء، يفدي هذا الولد بقيمته ببدله إن وجد بدلا، بمثله إن وجد مثليا، وإلا فبقيمته. ثم على من يستقر القيمة؟ على المشتري أو على الغاصب؟ على الغاصب، لأن المشتري لم يكن عالما بذلك. قال وضرب يرجع به وهو بدل الولد إذا ولدت منه، لأنه دخل معه في العقد على أن لا يكون الولد مضمونا عليه ولم يحصل من جهته إتلاف، وإنما الشرع أتلفه بحكم بيع الغاصب منه، وكذلك نقص الولادة، نقص الولادة أيضا يتحمل الغاصب. وضرب اختلف فيه وهو مهر مثلها وأجر نفعها، فهل يرجع به على الغاصب؟ فيه روايتان، لأن الآن المالك يقول مهر الأمة، يطالب بمهر الأمة ويطالب بتفويت أجر المدة، هذه المدة مثلا فوتها عليهم مقدار شهرين، في هذه المدة تعمل مثلا بالشهر بما يقارب 50 درهما، 100 درهم، ففوتوا عليه أجر العمل التي تعمله الجارة، فيطالب بها الغاصب. الصحيح على الغاصب وليست على المشتري إذا لم يعلم، وإذا علم المشتري فيتحمل ذلك. قال وضرب اختلف فيه وهو مهر مثلها وأجر نفعها، فهل يرجع به على الغاصب؟ فيه روايتان، إحداهما يرجع به، هو قول الخرقي لأنه دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض، فإذا غرم عوضه رجع به كبدل الولد ونقص الولادة، وهذا أحد قولي الشافعي، والثانية لا يرجع به هو اختيار أبي بكر وقول أبي حنيفة، لأنه غرم ما استوفى بدله فلا يرجع به، فلا يرجع بتقيمة الجارية وبدل أجزائها، وهذا القول الثاني للشافعي، وإن رجع بذلك كله على الغاصب فكل ما لو رجع به على المشتري لا يرجع به على الغاصب. لا يرجع به على الغاصب، إذا رجع به على الغاصب رجع به على الغاصب، رجع به الغاصب على المشتري. نعيد هذا الكلام. والثانية لا يرجع به واختيار أبي بكر قول أبي حنيفة، في ماذا؟ في مهر مثلها وأجر نفعها، لأنه غرم ما استوفى بدله، يعني غرم المشتري ما استوفى بدله، استوفى الانتفاع بها، فلا يرجع به كقيمة الجارية وبدل أجزائها، وهذا القول الثاني للشافعي، وإن رجع بذلك كله على الغاصب فكل ما لو رجع به على المشتري لا يرجع به على الغاصب، إذا رجع بها الغاصب رجع به الغاصب على المشتري. هذا كلام إما أن يكون حصل فيه تكرار أو ينظر إن شاء الله، قد تكون حصل بعض التكرار في الكلمات. طيب نعيد قراءة مرة ثانية. قال وإن رجع بذلك كله على الغاصب فكل ما لو رجع به على المشتري لا يرجع به على الغاصب. إذا رجع به على الغاصب رجع به الغاصب على المشتري، يعني المعنى قد فهم معنى المسألة، قد فهم أن المشتري إذا كان عالما فيتحمل الضمان سواء أخذه من المشتري أو أخذه من الغاصب، وإذا أخذه من الغاصب فالغاصب يرجع به على المشتري، والعكس أيضا إذا كان ما يعلم المشتري فكله على الغاصب، وإن أخذه من المشتري رجع المشتري على الغاصب. هذا المعنى مفهوم لكن العبارات تنظر. وكل ما لو رجع به على المشتري رجع به المشتري على الغاصب إذا غرم الغاصب لم يرجع به على المشتري. هذه العبارة أوضح. وكل ما لو رجع به على المشتري رجع به المشتري على الغاصب إذا غرم الغاصب لم يرجع به على المشتري. ها؟ قال ومتى ردها حاملا فماتت من الوضع فإنها مضمونة على الواطئ لأن التلف بسبب من جهته، لأن الحمل هو بسببه والسبب كان عن طريق الغصب وليس عن طريق المشروع. قال مثلا 21 إذا غصب طعاما وأطعمه غيره. جارية الكلام على الأمة، أما الحرة ما يجوز، الحرة ما يجوز بيعها بيعا يكون زنا، زنا بس ما تشترى ولا تباع، لا أحكام أخرى، لا أحكام أخرى يكون زنا ويتحملون مهر مثلها، المهر تحمل لها المهر ذلك البكارة، بكارة داخلة في المهر على الصحيح، إقام عليهم الحد، يعني لا أحكام مخالفة. قال المسألة 21 إذا غصب طعاما وأطعمه غيره. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني إذا غصب طعاما فأطعمه غيره فللمالك تضمين أيهما شاء، لأن الغاصب حال بينه وبين ماله، والآكل أتلف مال غيره بغير إذنه وقبضه عن يد ضامنه بغير إذن مالكه، فإن كان الآكل عالما بالغصب استقر الضمان عليه. نفس المسائل السابقة، إذا علم الآكل بالغصب فالضمان على من أكل، لكونه أتلف مال غيره بغير إذن عالما من غير تغرير، فإذا ضمن الغاصب رجع عليه. إذا قال أنا أريد حقي منك الذي غصبت، فالغاصب يدفع ويرجع على الآكل، يرجع على الآكل بقدر ما أكل. قال وإن ضمن الآكل لم يرجع على أحد، وإن لم يعلم الآكل بالغصب نظرنا، فإن كان الغاصب قال له كله فإنه طعامي استقر الضمان عليه لاعترافه بأن الضمان باق عليه وأنه لا يلزم الآكل شيء، وإن لم يقل ذلك، لم يقل ذلك أيضا فالظاهر أنه يعني مغرور، إحداهما يستقر الضمان على الآكل، وفي قال أبو حنيفة والشافعي في الجليل لأنه ضمن ما أتلف فلم يرجع به على أحد، والثانية يستقر الضمان على الغاصب لأنه غر الآكل وأطعم على أنه لا يضمنه، يعني قد ما قد لا يتبادر إلى ذهن أنه مغصوب، أكل على أساس أنه هدية أو هبة أو صدقة. وهذا ظاهر كلام الخرقي لقوله في المشتري للأمة يرجع بالمهر وكل ما غرم على الغاصب، وأيهما استقر عليه الضمان فغرم لم يرجع على أحد، فإن غرمه صاحبه رجع عليه. إذن الصحيح في الصورة الثانية أيضا أنه لا يغرم. قلت والصحيح أنه لا يغرم في الصورتين إلا إذا علم بأنه مغصوب والله أعلم. تلخيص ابن القيم رحمه الله للمسائل السابقة واختياره. قال رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين: ولو قبض مغصوبا من غاصب ببيع أو عارية أو اتهاب أو إجارة وهو يظن أنه مالك لذلك أو مأذون له فيه، ففيه قولان: أحدهما أن المالك مخير بين تضمين أيهما شاء، وهذا المشهور عند أصحاب الشافعي وأحمد. ثم قال أصحاب الشافعي: إن ضمن المشتري وكان عالما على إن ضمنه. ثم قال أصحاب الشافعي: إن ضمن المشتري وكان عالما بالغصب لم يرجع بما ضمن على الغاصب، وإن لم يعلم نظرت فيما ضمن، فإن التزم ضمانه بالعقد كبدل العين وما نقص منها لم يرجع به على الغاصب، لأن الغاصب لم يغره بل دخل معه على أن يضمنه، وهذا التعليل يجب أن يرجع بما زاد على ثمن المبيع إذا ضمنه، لأنه إنما التزم ضمانه بالثمن لا بالقيمة، فإذا ضمنه إياه بقيمته رجع بما بينهما من التفاوت. طيب، لأن الغاصب لم يغره بل دخل معه. قال: فإن التزم ضمانه بالعقد كبدل العين وما نقص منها لم يرجع به على الغاصب. لأن الغاصب لم يغره بل دخل معه لأن يضمنه، وهذا التعليل يوجب أن يرجع بما زاد على ثمن المبيع إذا ضمنه، لأنه إنما التزم ضمانه بالثمن لا بالقيمة، فإذا ضمنه إياه بقيمته رجع بما بينهما من التفاوت. قالوا: وإن لم يلتزم ضمانه نظرت. أما ما يتعلق بالتزام الضمان في ما يتعلق بالمشتريات فيه نظر إن شاء الله، مسألة تبحث. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.